الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد بدأ الصراع العقدي بين إبراهيم عليه السلام وقومه، وعرف عنه مخالفته لهم، ومع ذلك كان يقوم بواجبه في تبليغ الدعوة وعدم السكوت عما يقترفونه من مخالفات. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فالله سبحانه وتعالى وهبه النضج العقلي والرشد والإقناع، فانطلق نحو أبيه مخاطبا له برقة، يطرح عليه أسئلة فيها عتاب واستنكار. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذه الأصنام يا أبت أنت تنحتها وتشكلها بيديك من خشب أو صخر، وأنت تعرف أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تدفع عن نفسها ولا عن غيرها شرا ولا أذى، ألان له القول ورقق العبارة في مخاطبته، متخذا الأبوة مقدمة لخطابه ليكسب عطفه وسرعة الاستجابة لدعوته، مخبرا إياه أنه مكلف من الله تعالى بهذه الدعوة ليوصلهم إلى الصراط السوي وينقذهم من سوء العذاب. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. وكان وقع الكلام على والده قويا مزلزلا، لم يكن يستطيع أن يجمع قواه وفكره للرد أو التصدي، بل كان يستمع شبه مندهش للنصح. ولهذه الأقوال التي لم يكن يسمعها من قبل خصوصا من إبراهيم، فما الذي دهاه حتى يشن هذا الهجوم على المقدسات ويعريها ويكشف وهلها؟ واستمر إبراهيم عليه السلام يذكر الأبوة لتحريك وجدان والده: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وبعد تعرية الأصنام أشار إلى غواية الشيطان وعداوته للإنسان وعصيانه للرحمن، وأن عبادة الأصنام هي طاعة للشيطان وعبادة له، لأن مراده إغواء بني آدم وإبعادهم عن رضوان الله وسوقهم زمرا إلى النار. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وتابع إبراهيم تصعيد الخطاب شيئا فشيئا، وفي كل مرة كان يعري الأصنام ويكشف زيفها وبطلان عبادتها. فهل اقتنع والده بهذا الخطاب وعد وصف الأصنام التي وصفها به إبراهيم صحيحا، وقرر العودة إلى الرشاد والصواب؟ ما هذه التماثيل التي تحيطونها بهالات التقديس وتتجمعون حولها للعبادة؟ ماذا جلبت لكم من الخير والسعادة حتى تستحق منكم هذا العكوف والتقديس؟ لم يكن عند آزر جواب مقنع وجدال وحجة حتى يقارع الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، وإنما كان التعصب باديا في لهجة خطابه. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. كان الرد عنيفا غير مبني على جدال منطقي فيه إقناع، بل لعله أراد أن يسكت ابنه لاعتقاده أنه تطاول على الأصنام، مهددا إياه بالرجم والطرد والمفارقة. فلم ييأس إبراهيم عليه السلام من موقف والده، فليست سوى جولة واحدة ستعقبها جولات. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. لذلك أبقى على خيوط الود موصولة مع والده على أمل العودة. لكن هذا الصد لم يثنه عن الاستمرار في دعوته بأن يتخذ صدود والده ذريعة للكف عن الدعوة، على اعتبار أن أقرب المقربين إليه رفض الدعوة، فمن باب أولى أنهم سيرفضونه. لكن شيئا من هذا لم يحدث، بل زاد إصرارا على السير في طريق الدعوة إنقاذا لهؤلاء الجاهلين من النار. ولنتابع هذا الموقف الرائع في الجدال بين إبراهيم عليه السلام وقومه. قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ سؤال استنكاري، ويعرف ما هي، ولكن يقول: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هو يعلم ما هي، لكن يريد أن يدخل معهم في حوار من خلال إجابتهم كي يعريها أمامهم من أي هالة قدسية أطفوها عليه، ليظهر بعد ذلك عجزها. فكانت الإجابة: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. أهذا ما دعاكم لعبادتها؟ هل فكرتم بما كان عليه آباؤكم من صواب أو خطأ؟ وهل عبدوها لميزة ما؟ أكانت تمنحهم الرزق وتشفيهم من المرض وتسبغ عليهم النعيم والهناء والسرور؟ أدربتم في سنة جدباء ممحلة أن تستغيثوا بها فساقت لكم الأمطار مدرارا؟ قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، في ضلال وتيه واضح، فما الذي جعلكم تستمرون على هذا الخطأ؟ قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ دهشوا لقوله فظنوا أنه يمازحهم، لأن هذا الذي هم عليه من العكوف على التماثيل مقدس لا يجرؤ أحد على الخوض فيه، فكانوا إلى ذلك الوقت مقتنعين بما هم عليه من تقليد الآباء. لكن الرد الجاد من إبراهيم عليه السلام كان مؤكدا على خطائهم، موضحا لهم الطريق الحق الذي ينبغي أن يسلكوه. قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. الله هو الذي خلق هذه السماوات وهذه الأرض، وليس كما تزعمون هذه الجمادات التي تصنعونها وتضعونها في المعابد، وأنا شاهد على ذلك، وعندي البراهين لو شئتم. لقد أرسلني الله إليكم لأبين لكم هذه الحقائق التي غابت عنكم بسبب عمل القلوب وتقليد الآباء بلا تمييز ولا مناقشة بما يفعله الآباء. طلبوا منه بيان المزيد عن ربه الذي أرسله إليهم، فقال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. يطلبون مزيدا من البيان عن ربه الذي أرسله إليهم، ورب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. هذه قناعتي، هذا يقيني، هذا هو ربي الواحد الأحد، خالق هذا الكون وخالقي وخالقكم. ومن له هذه الصفات هو الذي يستحق العبادة لا أصنامكم. فعندما سألتكم ما تعبدون كان جوابكم: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. وهنا انبرى لهم معنفا على سوء جهلهم وعدم تمييزهم بين من يستحق العبادة ومن هو جماد لا يحس ولا ينطق. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون خيبة لكم. على هذا التفكير، خيبة لهذه العقول التي هي أدنى مرتبة من الحيوان. ولما تبين له هذا العناد وانغلاق الفهم والإصرار على التمسك بما ورثوه عن الأجداد، أراد أن يبرهن بالدليل القاطع على ضعف هذه الأصنام ووهنها أمام قاصديها بالعدوان: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فتوعد أصنامهم بالكيد لها، ومعنى هذا أنه سيحطمها وسيدخل مع قومه في صراع عنيف ومواجهة خطرة وهو ما زال وحيدا في الميدان. لكن إيمانه بربه قوي راسخ لا يتزعزع مهما تمادى قومه في الإيذاء، وانتظر فرصة مواتية يغادر فيها قومه المعبد، وتحين بفارغ الصبر انفراده بأصنامهم. فجاء عيدهم وهلت احتفالاتهم به، وفي عيدهم يجتمعون في ساحة عامة لإقامة مهرجانهم، ثم يختمون عيدهم بتقديم القرابين لآلهتهم. فكانت هذه فرصة إبراهيم للكيد من أصنامهم مثلما توعدهم به، ولم ينسوا دعوته في العيد يخرج معهم ويشاركهم أفراحهم. فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين، تذرع بالمرض كي لا يخرج معهم، وذلك لأمرين: أولهما أنه لا يريد مشاركتهم في عيد الضلال، والثاني تنفيذ ما عزم عليه بالكيد للأصنام. فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين. يا لها من جرأة فيها قوة وعزم، يريد بها أن يصدم هؤلاء السادرين في سباتهم الفكري العميق، فلعله يوقظهم ويحدث عندهم صحوة في التفكير حتى يصلوا إلى الحقيقة. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. حطمها وفق خطة مدبرة وحكمة بالغة لها ما بعدها، لذلك أبقى على أكبرها حجما، لا لعجز عن تحطيمه، وإنما لاستخدامه ورقة برهان على تسفيه عقولهم. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. نخل القوم مبتهدين حاملين القرابين لآلهتهم، وهم يتضاحكون ويترنمون بالأهازيج الدينية التي تقربهم من آلهتهم، وإذا بهم يجدون المعبد على حالة أطارت عقولهم نتيجة الفوضى وتناتر الحطام، وأيقنوا أن أحدا قد عبث بمعبدهم وارتكب بحقه جرما عظيما وأنه لذلك من الظالمين. لكن غرابتهم كانت أشد عندما رأوا كبيرهم سالما وفي يده أو على عنقه أداة التحطيم التي حطمت بها الأصنام. ثم بدأوا يناقشون الأمر ويتساءلون: من هو مرتكب الجريمة يا ترى؟ من أقدم على هذا الفعل؟ من له مصلحة في إيذاء الآلهة؟ وبالطبع لا يوجد إلا متهم واحد عاب الأصنام وذكرها بسوء وطلب نبذها وتحطيمها. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يذكرهم يعيبهم ويستهزئ بهم ويدعو إلى تحطيمهم ووعدهم. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وعمل هنا نظام الملك على بث عيونه بإحضار إبراهيم ومساءلته عن حادث المعبد. وفي الحال أحضر، أحضر إبراهيم إلى المعبد وقد تجمع الناس في حشد كبير، هم مترقبون متلهفون لمعرفة اليد الآثمة التي امتدت بالعنف إلى آلهتهم، فكنت تراهم ما بين مستنكر وغاضب ومتحمس ينادي بالانتقام من الفاعل. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ألا ترون الجاني وهذا الذي لا يزال يمسك بالفأس؟ كل الأصنام محطمة إلا هو، لو كان الجاني غير هذا لشمله التحطيم. فاعتذروا من إبراهيم عن شكهم به وقالوا: نعم، هذا كبير الآلهة، علينا أن نتجه إليه ونسأله عما حدث. لما اقتربوا منه صدمهم الواقع: هذا جماد لا روح فيه ولا حس له، ولم يحدث في يوم من الأيام أن تكلمت الأصنام، بل سدانتها هم الذين يتكلمون باسمها، فيفرضون الأتاوى والقرابين على الشعب ليقدموها لها بزعمهم، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فسدنات الأصنام هم الذين كانوا يوهمون الناس بأنها تمنح وترضى وتغضب وتمنع، لكن الحقيقة أمام حادثة المعبد التي هزت كيانهم حتى جعلتهم ينطقون بالحق، ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. كان ينتظر منهم هذا الاعتراف، كان إبراهيم عليه السلام ينتظر منهم هذا الاعتراف. كانت خطته مبنية للوصول إلى هذه الحقيقة لينطقوا بها على ملأ من الناس على رؤوس الأشهاد، لذلك انبرى لهم بقوة مستغلا هذا التخبط الذي وقعوا فيه. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ ألم تعترفوا بأنهم لا ينطقون؟ أليست هذه من صفات الجماد؟ أين عقولكم لكي تميز؟ فلماذا لا تحطون من شأنكم بهذا الاعتقاد الدنيء؟ عليكم أن ترتقوا بالتفكير، وهذا يكون بتحرير العقل من أسر هذه الأصنام، لتنعموا بقيمة الاعتقاد السليم، وعندها ستشعرون بلذة العبادة للواحد الأحد. لكن كلمات الحق دائما تضيع أمام الغوغاء والمتنفذين الذين يحققون مكاسبهم وزعاماتهم من طمس الحقيقة والعمل على توجيه الغوغاء للعب من شراب الخبال، فيرى الباطل حقا والحق باطلا. وهكذا انطلقت أصوات المنتفعين ومن ورائهم الغوغاء، ليطمس صياحهم وضجيجهم كل كلمة حق تقال، فقد عرفوا لعبة الهيمنة وأد الحق في مهده، فانطلق صوتهم قاطعاً كل حوار. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. انطلقت هذه الصيحات الرعناء التي خفت معها صوت الحق، وضاعت معها خطط إبراهيم في إنقاذ هؤلاء العمي من النار، فكان جزاؤه منهم الإحراق بالنار. لكن رب إبراهيم القادر على كل شيء لم يدع إبراهيم ولم يخله من رحمته، فهو الحامي له، فلن يترك إبراهيم ليحرقه أهل الضلال. وكانت المعجزة الكبرى أمام الخلق، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وتتجلى قدرة الله في حماية عبده ونبيه وخليله إبراهيم، فكانت كلمة كن التي حولت ضرام النار إلى برد وسلام، أي إلى برد غير مؤذن. فالله الذي أعطى النار حرارتها لحاجة أهل الدنيا إليها، سلبها هذه القوة لحاجة إبراهيم إليها، فكانت عليه بردا وسلاما. لقد سعى عباد الوثن إلى جمع الحطب لإحراق الحق انتصارا للباطل، فشارك في جمعه الكبير والصغير حمية للأصنام وتقربا منها وانتصارا لها. وهكذا كان للباطل صولة، أغلبية ساحقة انتصرت للشر ضد نبي مصلح همه إنقاذ الناس مما هم فيه من الضلال ومن عذاب النار. هكذا كان قرار الأغلبية وهو التحريق والتخلص من النبي المصلح. وهل قرار الأغلبية يكون دائما لصالح الخير؟ إنهم يجهزون على الخير ويعينون قوى البغي والشر، فالمنهج هو الأهم لا قرار الأغلبية، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وهل يربح من يكون مصيره إلى النار ولم يقل فجعلناهم الخاسرين، بل جاءت بصيغة المبالغة لأنها خسارة عظمى، فلو خسر الإنسان شيئا دنيويا لكان خاسرا، أما خسارته الجنة فهو الأخسر. ولما رأى ملك الضلال نمرود الذي أمر بإحراقه أن إبراهيم قد مكث في النار مدة قاربت الشهرين، ريث أن خمدت وتكشفت النار عن روضة كان فيها إبراهيم منعما، فخرج منها سليما معافى. فبهت النمرود وقال إبراهيم، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، ويقصد الإحياء ابتداء والإماتة التي كتبها على كل إنسان بأجل معلوم. كان رد نمرود وفق فهمه السقيم أنا أحيي وأميت، فهذا كما ادعى سهل أحضر اثنين من السجناء حكم عليهما بالموت، فقال لأحدهما اذهب فقد عفوت عنك، وقدم الآخر فقتله. وفهم إبراهيم مدى جهله وضحالة تفكيره فقال، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وأترقى في بيان الحجة. فقال له أولا، أنا أعبد الله الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت، فنازع في ذلك وادعى التصرف المطلق، فأخذ برأسه فضرب به الحجر حتى يفيق. قال، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لم يقل له في الأولى أنت جاهل لا تفقه معنى ما أقول، فكأنه سلم له في الأولى ثم جره إلى الأمر الصعب، بل إلى الأمر الأصعب. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم كف عن إبراهيم ومنعه الله منه، وغادر إبراهيم العراق ولم يؤمن معه بعد كل هذا الجهد، بعد كل هذه المعاناة وهذا الصبر، لم يؤمن معه إلا ابن أخيه لوط عليه السلام. بعد هذا كله، وبعد إقامة الحجة، وبعد هذا التعذيب الذي أرادوه فجعل الله المحنة منحة والنقمة نعمة، ونجاه الله من النار وشاهدوا ذلك بأعينهم وقام عليهم الحجة. بعد هذا كله لم يؤمن معه سوى ابن أخيه لوط عليه السلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.